بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
تعال إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. حماية الضعفاء واجب شرعي، حث الشرع على حماية المستضعفين منا وحثنا على رعايتهم. فمن هم الضعفاء تحديدا، وكيف نظم الإسلام هذا الأمر؟ نتحاور مع ضيفنا في الحلقة بإذن الله الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد، كيف يتكافل المسلمون فيما بينهم لحماية الضعفاء منهم. ونعرج أيضا على حقوق المرأة، وكيف خص الإسلام النساء في أمور كثيرة لضمان حقوقهن. كما نطلع على صور ونماذج من رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء وسعيه لدعمهم والتخفيف عنهم. سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة: اليتيم له حق عظيم في دين الإسلام، اكتب أفكارا ووسائل عملية نواسي بها اليتيم. يسعدنا استقبال مشاركاتكم على صفحات التواصل الاجتماعي للبرنامج. فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم. فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، ويسرنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم شيخ.
حياكم الله.
حياكم الله. إذن ما زلنا متواصلين في هذه القيم الإسلامية العظيمة، نتناول اليوم قيمة إسلامية، حماية الضعيف. بداية، ما المقصود بهذه القيمة حماية الضعيف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومصطفاه. الحمد لله الذي خلق الخلق وقد خلقهم وفاوت بينهم ومايز بينهم في أجسادهم وأشكالهم وألوانهم وقدراتهم وقوتهم وضعفهم وغناهم وفقرهم وصحتهم ومرضهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. في المجتمع أصناف من الضعفاء الذين لا يستقلون بحاجاتهم، يعني لا يستطيعون أن يقوموا بها بمفردهم ويحتاجون إلى غيرهم، يشعرون بهذه الحاجة. فمنهم الأيتام والأرامل والمساكين والفقراء والمحتاجين وأصحاب الضرورات ومن فقدوا بعض الحواس والشيوخ والعجزة الكبار في السن. فهؤلاء ضعفاء لهم حاجات، وحمايتهم وقضاء حاجاتهم ورعايتهم، هذا من الدين. هؤلاء الضعفاء يحتاجون إلى مواساة وتعاطف وتكافل وتراحم ومحبة، يحتاجون إلى مساعدة وإحسان وتخفيف معاناة وحفظ حقوق، شفقة ومؤانسة ومراعاة، وقدرة على القيام بحاجاتهم والتخفيف من معاناتهم ومشاركتهم في مصابهم.
جميل.
وحتى المشاركة الشعورية الوجدانية من التوجع والتألم لما يصيبهم، هؤلاء يحتاجون إلى حتى لو تطيب خاطر بكلمة طيبة، ابتسامة، بنظرة وشفقة، بزيارة في الله، بتصبير على مصيبة وتعزية، برفع معنويات. هؤلاء الضعفاء يحتاجون إلى مخالطتهم والانتباه إلى وجودهم وإشعارهم بأننا نعرف أنهم هنا وأننا معهم.
سبحان الله، أحسن الله إليكم. كذلك مشاهدينا الكرام، نذكركم بسؤال التفاعلي على صفحات التواصل الاجتماعي الذي يقول: اليتيم له حق عظيم في دين الإسلام، اكتب أفكار ووسائل عملية كيف نواسي بها اليتيم. إذا نعود شيخ محمد إلى بعض من الصور والنماذج في كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الضعفاء ويعتني بهم.
كانت عنايته عليه الصلاة والسلام بهؤلاء بالغة، قد حث عليه فقد حث على الإحسان إليهم، وهذا في القرآن أولا، كما قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، وقال عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ما معنى أحرج؟ يعني أضيق، يعني أضيق على من ضيع حقهما وألحق به الحرج والإثم، هذا معنى. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وقد حذر من إيذائهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ملعون من كمها أعمى عن طريق. ما معنى كمها أعمى؟ يعني أضله عن طريقه. وقد يسر الشرع على هؤلاء الضعفاء ورفع الحرج عنهم، فقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وقال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، بل إن الشرع أمر بمراعاة نفوسهم والعناية بمشاعرهم، فقال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني أذى إيذاء لهؤلاء المحتاجين والضعفاء.
سبحان الله، جعل القول المعروف خير من صدقة يتبعها أذى.
أي نعم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فحتى هذه الخصلة، وهي قضية المن على الضعيف والمسكين فيها أذية له، فلذلك حرمت وجعلت مبطلة للعمل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى،
رغم أنه قدم من ماله وتصدق، إلا أنه أتبعه بالأذى. يعني فهم.
نعم
نعم.
ولذلك يعني كون قدم المال لا يشفع له في مسألة، أو لا يبيح له إيذاء المحتاج. لو نظرنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تديم النظر إلى المجذومين، رواه ابن ماجه. يعني المجذوم هذا مريض، لكن إدامة النظر إليه غير قضية يعني ما يمكن أن يتضرر به الناظر، لكن المنظور إليه.
نعم.
هذا يعني ربما يتأذى من النظر،
أو يؤثر في نفسه إن أدام النظر إلى هذا المصاب.
أي نعم. يعني إذا رأى الناس يحدون النظر إليه، فلا شك أنه سوف يتأثر نفسيا من هذا.
سبحان الله.
وقد ذكر العلماء أن رؤية المبتلى لا يقال ذكرها جهرا، وإنما يقال سرا. يعني إذا رأيت مبتلى ما تجهر بقولك: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، بل إنك تسر بذلك، ما تقول جهرا حتى ما يتأذى، وإنما تسر تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. والنووي رحمه الله في كتاب الأذكار قال: ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى، لئلا يتألم قلبه، يعني قلب المبتلى بذلك. استثنى بعضهم الفاسق المجاهر بالفسق، إنك إذا مررت بفاسق مجاهر بالفسق تجهر وتقول الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به. الضعيف هذا له شأن عظيم في الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني النصر والرزق ينزل بسببهم. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. وجاء في رواية: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فهؤلاء الضعفاء باب عظيم من أبواب الخير. هؤلاء الضعفاء نحن نستفيد من وجودهم. هؤلاء الضعفاء ممكن الله يرحمنا بسببهم ويمنع نزول العذاب عنا بسببهم. قد نمطر بسبب دعائهم، وقد يدرأ الله العدو عنا بسبب وجودهم. والإحسان إليهم ومساعدتهم من أعظم أسباب رحمة الله بنا. وقد عاتب الله عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم لما أعرض عن الأعمى، قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لا تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يكرم غاية الإكرام. فالدين يعني فيه عناية بالغة بهذه الطبقة من الناس. فرض الله الزكاة على الأغنياء من أجل هذه الطبقة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هؤلاء أهل الزكاة أولهم الفقراء والمساكين. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. صدقة الفطر تدفع لمن في نهاية رمضان؟ فرض عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين. الصدقات العامة الكفارات: إطعام 60 مسكينا، إطعام 10 مساكين، كسوة 10 مساكين، الفدية في ارتكاب المحظور إطعام 6 مساكين. من عجز عن صوم رمضان يطعم عن كل يوم مسكينا. إذا واحد متمتع ما استطاع يذبح فهذا يصوم، لكن الهدي والأضحية للفقراء منها نصيب.
سبحان الله.
وأطعموا البائس الفقير، وأطعموا القانع والمعتر من الهدي ومن الأضحية ومن العقيقة. النذر للفقراء والمساكين، الوصية والوقف، مجال كبير،
أحكام شرعية عظيمة سبحان الله.
أي نعم، للأيتام الأرامل المساكين، تزويج الفقيرات، تغسيل الأموات الفقراء، دفن الفقراء، بعض البلدان القبر بفلوس، كذلك القرض الحسن لهؤلاء. يعامل الضعفاء معاملة خاصة في الشريعة الإسلامية. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. كان عليه الصلاة والسلام يحب الجلوس مع المساكين. وقال أبو ذر: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بحب المساكين والدنو منهم. وكان عليه الصلاة والسلام يحثهم على الصبر وبشرهم بالجنة. وقال مواسيا: كل من فقد بصره، إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني بعينيه، فصبر عوضت منهما الجنة. إيش يبغى الفقراء أحسن من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنياء بنصف يوم، يعني 500 عام. رواه الترمذي.
فضل عظيم سبحان الله.
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء بصلاحهم، بتواضعهم، بإقبالهم على ربهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الفقراء، هؤلاء المساكين غاية المراعاة. وحتى كان يعني إذا استعمل عبارة في الضعفاء مثلا أصحاب العاهات، قال: انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده. إيش المقصود بالبصير؟ الأعمى، لكن هي تقال تفاؤلا.
نعم.
فكان عليه الصلاة والسلام يزورهم ويجيب طلباتهم، وكان عتبان بن مالك ضريرا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوره في بيته، فالنبي عليه الصلاة والسلام زاره وأكرمه ولبى طلبه وصلى في بيته، قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ وين المكان الذي تريدني أن أصلي فيه؟ كان عليه الصلاة والسلام يجالس هؤلاء مثلا أهل الصفة، يأنس بهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. استعمل ابن مكتوم على المدينة أكثر من مرة، واستعمل استخلف في الصلاة، وأوكل إليه أذان الفجر الثاني في رمضان. نعم
أحسن الله إليكم. معنا هذه المشاركة الهاتفية من الدكتور أشرف سالم، هو المستشار في الشؤون العمل الخيري والتنموي. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
وبكم سيدي، حياكم الله وإياكم، أسعد الله مساءكم.
حياكم الله. إذن بعد أن استعرضنا هذه النصوص الشرعية والأحكام التي يعني اهتمت كل الاهتمام بهذه الفئة، حماية الضعفاء، نتحدث عن المشاريع التنموية، حالها اليوم، وكيف يمكن أن تنهض بالأفراد والأسر ليكونوا قادرين على العمل والتدريب والإنتاج.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بإلقاء التحية لشيخنا الجليل حفظه الله وللمشاهديكم الكرام، وأشيد بإثارتكم لهذا الموضوع الهام جدا. وأنا من واقع أكثر من ربع قرن في العمل الخيري والتنقل بين بلدان العالم الإسلامي وخاصة في دول إفريقيا، أرى من الظواهر ما تحتاج فعلا برؤية جديدة وتفكير خارج الصندوق للتعامل مع الفئات الفقيرة والمعوزة والمهمشة، لأن الطرق التي التقليدية لم تستطع أن تقدم لهم تقدما حقيقيا يخرجهم من دائرة الفقر والفاقة إلى إطار وآفاق الاستغناء والعطاء. وأنا مثلا عندما نكون في دول إفريقيا وتتوقف السيارة في إشارة المرور، تجد العشرات الشباب والفتيات يتكالبون علينا، نصفهم يتسول ونصفهم يبيع أشياء رخيصة أو بطائق شحن، أشياء لا تقيم أودهم ولكنهم لمجرد الاقتيات عليها، بينما هم في سن العطاء إذا وجدوا من يستفيد منهم. وهناك قصة ولا يفتى وشيخنا بينكم نسمعها من على المنابر منذ طفولتنا، عن الرجل من الأنصار الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتصدق عليه ولم يطلب من صحابته أن يتصدقوا عليه، بل نظر إليه فقال: هل عندك من شيء في بيتك؟ فقال: نعم، عندي حلس أي فرش، وعندي قعب نشرب فيه. قال: ائتني بهما. فلما أتى بهما الرسول عليه الصلاة والسلام عمل عليهم مزاد فبيعا بدرهمين، فقال له: اذهب بدرهم اعطيه لأهلك يأكلوا به، واذهب بالآخر فأتني بقدوم. ثم شده الرسول صلى الله عليه وسلم في عود وقال له: اذهب فاحتطب ولا تعود بعد أسبوعين. فعاد الرجل وقد تغيرت هيئته وعليه ومعه 10 دراهم من البيع والشراء والاحتطاب. هذه القصة لا نريد أن ننظر لها ببساطة، لأن من أوائل وأهم نظريات التخطيط المعمول بها الآن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرية اسمها التحليل الرباعي، تحليل سواد. وهذا التحليل ينظر فيه إلى نقاط القوة ونقاط الضعف وإلى الفرص والمخاطر. رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى الرجل فوجده شاب أو فيه قوة يستطيع أن يكتسب، وسأله عما عنده فوجد أنه يستطيع أن يؤمن آلة العمل والإنتاج، ثم وجد أن هناك مخاطر وهي أنه أن يفتقر ويضطر أن يبيع ما عنده فيأكل به ويعود أكثر افتقارا مدكعا. ثم نظر إلى الفرص وهو وجود الاحتطاب في الأحراش، فنظر إلى هذا كله ووجهه إلى ما يستفيد منه من نقاط الضعف، من نقاط قوته والابتعاد من نقاط ضعفه. وهكذا نحن شباب المسلمين في معظم أنحاء العالم الإسلامي، نحن لم نخرج من إطار التخلف، لأننا دائما عندنا نظرة اتكالية. وفاعل الخير جزاهم الله خيرا ينظرون نظرة إلى الفعل الخيري المباشر. نحن نعلم في مؤسسة العمل الخيري معظم من يأتينا للتبرع يقولون: أنا أريد أن أبني مسجد. فإذا قلت له: والله يا أخي، الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكن هذه المنطقة أحوج ما تكون إلى مدرسة أو إلى معهد للتدريب المهني أو إلى مستوصف حتى يصح الناس.
نعم.
أجد من الصعب إقناعه. هو
طيب دكتور أشرف، يعني في دقيقة لو نحاول نختم، ما هو الآن واجب المؤسسات العاملة في هذا المجال لتنظيم هذا القطاع؟
نعم جزاك الله خيرا. أنا أرى أن تعطى الأولوية القصوى الآن في المجتمعات ليس للإطعام، وإنما للتنمية البشرية، لتطوير المهارات القائمة في المجتمع حتى تستطيع أن تقوم هي نفسها بالنهوض بمجتمعاتها نهضة تنموية شاملة.
جزاك الله خير دكتور أشرف سالم المستشار في شؤون العمل الخيري، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. نعود لكم شيخ محمد أيضا في جانب مهم وقطاع مهم في المجتمع، حقوق المرأة، عناية الإسلام بها العناية العظيمة والكبيرة، لأننا يعني نستعرض بعضا منها.
طبعا الأستاذ زاهر الأخير ذكر يعني نقطة مهمة جدا في قضية التطوير والتدريب، يعني أن هؤلاء المحتاجين الفقراء والمساكين حتى نخرجهم مما هم فيه، فينبغي أن نجعل عندهم شيئا ذاتيا يكسبون به عيشهم، يستعينون به على مواجهة حاجات الواقع، من تدريب أو تعليم أو تطوير، بحيث يكون عندهم مهارة يستغنون بها.
جميل.
يستغنون بها.
نعم.
وحتى ما يسمى بتأهيل المعوقين، يجعل المعوق يستطيع أن يعمل أقصى ما يمكن أن يعمله في الاستغناء عن الآخرين. على أي حال موضوع الذي ذكرته، موضوع المرأة، موضوع مهم جدا، لأن المرأة ليست كالرجل في القوة، بالتأكيد أن عندها يعني في بدنها بالنسبة له هي أضعف منه. لكن هذا الضعف في الإسلام نجد أنه مؤازر في تكريم المرأة، الإنفاق على المرأة، صيانة المرأة، رعاية المرأة، حفظ حقوق المرأة، إعطائها ما تحتاجه. يقول عمر رضي الله عنه: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا. رواه البخاري. لما الشريعة تقول استوصوا بالنساء خيرا، إيش معناها؟ المرأة ضعيفة، لكن لما يقال اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، معناه ما يجزي الاعتداء عليها ولا الاستيلاء على حقها. يعني أنتم يا أيها الورثة من الذكور إذا استوليتم على حقوق أخواتكم النساء، يا ويلكم من الله. عندما تجعل المرأة شقيقة للرجل، النساء شقائق الرجال، معناها أن الشرع يريد تعزيز هذه المكانة، بحيث أن الرجل لا ينظر إلى المرأة نظرة احتقار، تهميش، ازدراء، تجاوز حقوق كأنها غير موجودة. فهي مأمورة مثله بالإيمان والطاعة، ومساوية له في جزاء الآخرة، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تدعو إلى الله، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لو قال لا أضيع عمل عامل منكم فقط يكفي في دخول الأنثى، لكن أراد أن ينص عليها حتى لا يتوهم متوهم أنه هذا بس للذكور.
سبحان الله. نعم.
وجعل لها ذمة مالية خاصة مستقلة، تبيع وتشتري وترث، تتصدق، تهب، ترهن، تهب، ترهن، تؤجر، تستأجر، ولا يجوز لأحد أن يتسلط على مالها بغير رضاها. وجعل لها صداقا خاصا ملكا لها، ومهرا لا يشاركها فيه أحد. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولازم إيش؟ عن طيب نفس.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.
هذا كثير يسأل عنه شيخنا، يعني موضوع المهر، أنه الوالد أو الأخ يتسلط على مهر.
إيه، لأنه هذه ضعيفة، لأنها مسكينة، لأنها ليست يعني في القوة كالرجل، فسهل الاستيلاء على نصيب الضعيف. ولذلك قال أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم الذي لا يستطيع الدفاع عن حقه لأنه يتيم صغير، والمرأة جعل لها الحق في هذه الحياة الكريمة، وما لا يعتدى عليها ولا تظلم، لها حق التعليم، لها حق الاستفتاء، اختصت المرأة بأشياء مراعاة لطبيعتها وأنوثتها، مثلا الحمل والرضاع والحضانة، أسقط عنها الجهاد والجمع والجماعات، ما تقضي الصلوات في الحيض، لها حق في من جهة المولود الإنفاق عليها، كفاية المرأة ماديا. سمى سورة من أطول سور القرآن باسمها سورة النساء، هذه سورة النساء الكبرى. في سورة النساء الصغرى في أحكام للمرأة في سورة كذلك كرمها في مراحل حياتها أما والجنة عند قدميها، وحرم عقوقها وإغضابها، مقدمة على الأب في البر، حق أعظم. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ثلاثة أرباع البر.
سبحان الله.
كرمها بنتا، من على جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو، وأختا، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قال: بر أمك وأباك وأختك وأخاك، قدم الأخت، ثم أدناك أدناك. كرمها زوجة، وعاشرهن بالمعروف، خيركم خيركم لأهله، استوصوا بالنساء خيرا. وكرمها عمة وخالة، وجعلها رحما إذا بلت ووصلت، فالأجر العظيم. كانوا في الجاهلية ما يرون حقا للمرأة، اللاهوتيون اجتمعوا في مجمع ماكون المشهور في أوروبا سابقا ليبحثوا هل المرأة من الإنس ولا لا، هل لها روح ولا لا، وخرجوا بنتائج عجيبة. قالوا: ما لها إلا لا هذه شيطان إلا مريم. تصور يعني عام 586 ميلادي
لهذا التصور،
الفرنسيون سووا اجتماع ليبحثوا هل المرأة روح ولا لا، هل هي إنسان ولا لا. قرروا أخيرا، قرروا أن إنسان لكن في مرتبة دنية. القانون الإنجليزي حتى عام 1805 كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وحدد ثمن الزوجة بستة بنسات. الآن هم يزعمون أنهم يعني يرفعون شأن المرأة، لكنهم في الحقيقة يجعلون سلعة تباع وتشترى، ما لها كرامة، تطالب بالعمل مثل الرجل. إذا هو حط بطاقة الفيزا تحط بطاقة الفيزا، لازم تدفع معه.
صحيح،
ما في شيء اسمه الإنفاق على المرأة عندهم. بلغت 18 سنة الأب مو مجبر الإنفاق عليها، تطلع تشتغل، تروح تدبر لها عشيق تعيش معه. هي إذا رغبت في البقاء في المنزل إلى الآن تدفع لوالديها إيجار الغرفة وثمن الطعام وغسيل الملابس، عندها ما هو مجبر بالإنفاق عليها، عندنا مجبر الإنفاق عليها.
نعم.
عندهم خرص المرأة والرجل في النفقة على الأسرة سوا، مثل ما هو يدفع هي تدفع. وليش لازم تشتغل؟ لازم تشتغل وتعرض مفاتنها وبدنها وتستغل ويتحرش بها وتغتصب. أشكال الإهانات ترى الآن في الغرب يعني في الضرب والاعتداء والتعنيف كثير. إحصاءات تقول 79% من الرجال في أمريكا يضربون زوجاتهم. أحيانا تستدعى العناية المركزة حالات كثيرة جدا، كل 18 ثانية في زوج يضرب زوجته، 2000 حالة في اليوم عدوان. لكن عندنا شوف أما مكرمة وأختا وعمة وخالة وبنتا،
نعم.
يعني عندنا الإنفاق واجب، واجب الإنفاق، ما في كلام. البنات خلاص انتهينا، الأمهات ما في كلام، حتى العمة والخالة إذا ما كان لهن إلا هذا ابن أخيها وابن أختها لازم ينفق عليها، لابد أن يقوم بها. فيعني يعني كيف تكرم تكرم المرأة في المجتمع المسلم غاية التكريم. ولذلك كان في عالمات وفقيهات وعائشة وحفصة بنت سيرين وبنت سعيد بن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، ويعني أم الدرداء الصغرى تابعية عالمة فقيها، عالمة فقيها كانت تقيم بجامع دمشق نصف سنة وبيت المقدس نصف سنة وتعلم النساء العلم. يعني فيه تاريخنا كريمة المروزية علو الإسناد في رواية صحيح البخاري عندها، فاطمة بنت محمد السمرقدية الفقيهة العالمة زوجة الكاساني تطلع الفتوى عليه توقيعها. نعم.
سبحان الله، أحسن الله إليكم. نستأذنكم شيخنا في هذا الفاصل ثم نواصل وإياكم بإذن الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله.
روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال:
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم:
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، والتي نتناول فيها قيمة عظيمة من القيم الإسلامية، حماية الضعيف. نأخذ جانب من مشاركاتكم عبر السؤال التفاعلي الذي يقول: اليتيم له حق عظيم في دين الإسلام، اكتب أفكارا عملية نواسي بها اليتيم. هذا محمد يقول: التعامل معه بكل رفق ولين ومواساته ونصرته، كفالته بأي مجال من تعليم أو غذاء أو صحة، فاليتيم من أعظم السبل للتقرب إلى الله تعالى. أما وليد يقول: تزويد المدارس بأخصائيين نفسيين يجيد التعامل مع الحالة النفسية لليتيم وقادرين على إعادة دمجهم بالطلاب. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. نعود شيخ محمد إلى يعني موضوع المرأة، وهو يعني موضوع مهم في هذه الحلقة، ونتناول شيء من التحديات المعاصرة التي تواجه المرأة في هذا الوقت.
طبعا التحديات كثيرة، ويعني كون المرأة المسلمة تدرك بأن الدين يحميها والدين في صالحها مهم جدا، وأن ملاذها بعد الله في هذا الدين وليس فيما يزعم به الغرب أو الشرق أنه يقف معها، وهم في الحقيقة يذلونها، يريدون إخراجها من مملكتها والزج بها في أماكن لا تليق بها إطلاقا. يعني يريدون لو تدخل في الزيت والتشحيم وأنواع المصانع والأشياء الميكانيكية التي لا تليق بها ولا تناسب طبيعتها ولا تناسب فطرتها ولا تناسب ضعفها ولا تناسب يعني رقتها وأنوثتها يريدون الزج بها في ذلك. هذا العمل يعني تجريد من حيائها وسفورها وجعلها تختلط وتتعرى وتتفعل ويلا تصير دعاية تدعو للسلعة بشكلها وتشتغل في الكول سنترز وتهدر كذا حتى صوتها لتجذب الرجال، يعني تصير عنصر تسويقي، عنصر تسويقي طبعا يمتهن لأنه يتحرش بها، عنصر تسويقي لأنها تريد أن تقابل الرجال لتدعوهم إلى الشراء وتغريهم بصوتها وشكلها ليشتروا، وبالتالي طبعا هم سيشتروا مع السلعة أشياء ستذهب من الشرف والعفة. ولذلك من التحديات الكبيرة يعني أمام المرأة المسلمة أنها توقن بأن التقدم والتطور واللحاء يعني الأخذ بركاب كل شيء مفيد وحسن لا يتم بالتخلي أو يعني المخالفة الشرعية بأي شيء من الأشياء، لا في تبرج ولا سفور ولا تعطل بين الرجال ولا مخارطة لهم ولا أشياء تذهب يعني تذهب رقتها وأنوثتها وحياءها. وهذا هو الشيء الخطير، إذهاب الحياء، لأن تصوير المرأة يعني إنك تبقي أنت مكبوتة ومخنوقة وحبيسة بأربعة جدران ونصف مجتمع معطل ونحو ذلك، أقاويل زائفة سخيفة. كيف هي لما ترعى مملكة تكون في أكنافها بنتا وزوجة وأما، إيش هذا يعني؟ والمسؤوليات الكثيرة عليها، هي شوي
التربية يعني مسؤولية عظيمة.
أيوة التربية شوي، الحضانة شوي، الرضاعة شوي، الحمل شوي، القيام بالحقوق الزوجية هذا شوي. وإذا احتاجت إلى عمل بين النساء لا مانع تعمل، ولماذا لا تعمل وحتى تكسب رزقا بلا شك، وحتى تكون تاجرة وتكون ثرية وصاحبة أموال،
لا مانع في ذلك.
أي خديجة رضي الله عنها كانت توكل النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية، توكل الثقة في رعاية أموالها، وممكن تحاسب هؤلاء يعني أنتم وكلتكم بالقيام على أموالي لكن ماذا فعلتم بها؟ تحاسب هؤلاء، ما هو يعني أن تترك ضعيفة. المال لهم أنها خلاص يضيعوه إطلاقا. و المرأة المسلمة يعني في هذه هي الحاجة التي هي فيها، الشرع جعل لها وليا، لأن ما هي مطالبة تروح بين الرجال تدور على الخاطب اللي جاي إيش وضعه، إيش دينه، إيش خلقه، إيش أحواله المادية، إيش إمكاناته. لا، هذه مسؤولية الولي، هو اللي يروح يفعل لها ذلك خدمة لها ورعاية لها. وكذلك المحرم لما يروح معها في السفر حماية لها، وهكذا. فإذا في تحديات كبيرة أمام هؤلاء الذين يريدون أن يقولوا نعمل على استقلاليتك ومشاريع تمكين المرأة، تمكين المرأة، تمكين المرأة، وهو إهدار حياء المرأة، عفة المرأة، القضاء على أنوثة المرأة، جعل المرأة يعني كائن مستغل مستباح، مجرد يعني نجيبه نحطه كذا جاذب للأنظار، أنظار الرجال يعني، بس يعني يفتن بها لتسوق، عنصر تسويقي.
الله المستعان،
تسويقي يعني. نعم،
أحسن الله إليك. نأخذ الاتصال أم عادل من السعودية.
نعم،
تفضل يا أم عادل.
إيه سلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
إيه لو سمحت بس أبغى أسأل يعني التبرعات حقت اللي هي في المكاتب الواحد يكفى اليتيم، هل هذا يطبق عليه حديث الرسول أنا وكفل اليتيم هكذا في الجنة؟
تسمع الإجابة إن شاء الله، جزاكم الله خير. تقول هل الأموال التي تنفق لمكاتب التبرعات لكفالة الأيتام يعني تعتبر من كفالة اليتيم؟
هذا سؤال جيد، والمنطلق فيه طبعا أنه هذا اليتيم ضعيف، وأنه نحن مطالبين بحماية اليتيم ورعاية اليتيم وكفالة اليتيم. الكفالة ليست فقط إعطاء مال، طبعا ليس فقط إنفاق، حتى لأن الكفالة فيها تعليم وفيها تربية وفيها حماية لليتيم،
جميل،
ورعاية له ومنع تسلط أهل السوء عليه. ليش الأيتام مستهدفين؟ الآن الأيتام ممكن يكونوا مستهدفين بالاعتداءات حتى الجنسية، الأيتام مستهدفين لنجد الآن بالاستيلاء على أموالهم، والله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالإنفاق المالي على اليتيم جزء من الكفالة. فإذا هي أختنا السائلة أو غيرها إذا أنفقت من المال على الأيتام لا شك أنها تحصل من كفالة، أجر كفالة اليتيم سيكون لها نصيب من أجر كفالة اليتيم بالإنفاق عليه. لكن لو قالت يعني الكفالة الكاملة، ما هي الكفالة الكاملة؟ نقول الكفالة الكاملة فيها أنك تضع مع أولادك، يعني العلماء نصوا عليه قال إذا أردت الكفالة الكاملة تحطه مع أولادك، تربى معهم، يأكل مثلهم، يلبس مثلهم، يعلم، يربى، هذا الغرس الفضائل، غرس الأخلاق، التعليم الشرعي، ما يحتاجه في دينه ودنياه، هذه الكفالة الكاملة بالإضافة إلى الأكل والشرب
والمشرب وغيره
والسكن والعلاج. ها
نعم،
إذن هذه كلها عملية، يعني كفالة عملية متكاملة.
لكن إن تعذر أن يكون معهم
فطبعا لا شك أن الإنفاق عليه أجر عظيم.
نعم،
وفيه نصيب كبير من الكفالة.
نعم، أحسن الله إليك. نعود إلى هذه التحديات التي تواجه المرأة المسلمة أو الفتاة المسلمة، فنقول مثلا هناك من التحديات تأخير سن الزواج، وهذه يعني دعوات تنتشر إما في وسائل التواصل وغيرها في تأخير سن الزواج.
يعني الآن إذا عجلنا بإيجاد كفيل وراعي ومنفق وحامي للمرأة، هذا غلط. إذا عجلنا بإيجاد واحد يكفها ويعفها، هذا غلط. إذا عجلنا بإيجاد واحد يحصنها ويكفيها، هذا غلط. هذا
ما المانع يعني في ذلك؟ لا،
لذلك يعني هؤلاء الذين يجرمون الزواج تحت سن 18 وحتى في 18، وهو الآن القوانين الجائرة هذه التي تتسلط بها بعض المنظمات العالمية تريد أن تدفع الآن بسن الرشد من 18 إلى 21. شوف يا أخي معي، هذه يعني مؤامرة ضخمة.
نعم،
الكبيرة جدا، الدفع بسن الرشد من 18 إلى 21 حتى يكون تحت طفولة، يعني 20 طفولة، طفلة لسه طفلة، 19 طفلة، 18 طفلة، وبالتالي إيش ما سوت
لا يحاسب عليه بقى.
أيوة،
هذا شيء خطير.
هذه خطوة خطيرة جدا تريد أن يعني تتخذها تمشي بها هذه، يعني هذه هؤلاء يعني أتباع الشيطان.
نعم،
حقيقة.
نعم،
يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لا ليش عامل البنت هذه عاقلة رشيدة؟ ليش إذا بلغت؟ بالعكس، البنت تنضج أكثر مما ينضج البالغ، البالغة ممكن تنضج أكثر مما ينضج البالغ، ويكون عنده استعدادات أكثر مما يكون عنده، وتكون مهيئة للزواج قبله. ممكن يعني في قضية البلوغ،
نعم،
تكون الفتاة مهيئة للزواج
قبله.
نعم، أي نعم. ولذلك نقول ليش إذا الشرع، إذا الخالق جل وعلا وضع فيها هذه الاستعدادات أنت تبغى تمسحها؟ إذا الشرع جعل فيها هذه الاستعدادات لإقامة أسرة أنت تبغى تزيل هذه يعني الإمكانية هذه، تحذفها وتأخرها وتعطلها؟ ليه؟ طيب الآن هذه زهرت حياتها، فلما الآن في وقت الفورة، هذه فوق الفورة، يقال لها قد أتينا لك بزوج، ومش لازم يكون عمره 80 سنة، ونقعد نشغب ببعض الأمثلة السخيفة.
نعم،
سخيفة، يقول واحد، شوفوا واحد عمره 80 سنة متزوج واحدة عمره 14، كم مرة صارت؟ وليش فإيه نروح نشاغب على الشرع بهذه الأشياء؟ ليش يعني ما في واحد عمره 20 ولا 24 ولا 25 ولا 26 ولا 7 يتزوجها؟ ما في؟ ما يعني يا 84 تزوج 14 يا ما في؟ على أي حال يعني سبحان الله الشرع عظيم. الشرع لما يعني يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج، هذا موجه للجنسين صح ولا لا؟
نعم،
للذكور والإناث. فالشاب إذا عنده إمكانات يتقدم بسرعة. طيب والشابة؟ قال العلماء إنها تبادر بالموافقة على صاحب الدين والخلق ولو كانت في السن المبكرة، لكن هذا مو معناها أنه ما تكون مؤهلة في قضية معرفة الحقوق الزوجية مثلا. ولذلك ما هي القضية في تأخير السن؟ نقول لا ما تتزوج 18، ما تتزوج 21، ما تتزوج، لا، ثقفوا وعلموا ودربوا وطوروا البنات منذ سن مبكرة. أنتوا تعملوا دورات، أبتعمل دورات في قيادة الحاسب الآلي، اعمل دورات في الإنضاج الاجتماعي، في التثقيف الاجتماعي، في الإعداد،
في الحقوق في إعدادها الدولية،
تعريف الحقوق.
نعم
هكذا ينبغي أن تكون قضية.
نعم أحسن الله إليك. نأخذ هذا أيضا المشاركة الهاتفية من الأستاذ زايد حماد وهو مدير عام جمعية الكتاب والسنة في الأردن. أهلا ومرحبا بكم شيخ زايد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ زايد، ونحن نتحدث اليوم عن حماية الضعيف، ما هو واجب الجمعيات الخيرية والإغاثية لحماية الضعفاء؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء بوجه تحياتي الخالصة على حضرتك الشيخ مصطفى وذا شيخنا الجليل والكبير.
حياك الله.
أنا اسمح لي بس بنص دقيقة يعني أأيد بالكلام لذكر الشيخ محمد قادر القليل. إحنا يجينا بالأردن جمعيات دولية تتكلم عن زواج القاصرات وبتقنع الفتيات، يعني أنا حضرت ندوة متكاملة عندي كانوا يتكلموا إنه يقنعوه ما تتزوجوا، قالوا لهم إنه هذا الزواج زواج سترة وما بليق وما بيصير، كانوا يتحدثوا بطريقة سلبية جدا عن أي زواج امرأة ناجحة أو ناجئة. حتى عندما عرضنا عليه قلنا أنه يأتي شخص مثلا ثقة يريد أن يتزوج هذا الفتاة يقول لك هذا الزواج بين قوسين سترة ما بيصير، يعني عمالهم بدهم يقنعوهم أنه حتى مسألة الزواج لو أقل من 18 عام ما بدهم. وذكر الشيخ مسألة جوهرية أنه أحيانا بتكون الفتاة مثلا 80 والرجل الآخر عمره المرأة عمره 15 سنة. أنا جاهدت صحفية أمريكية عن مكتب عندي وسألتني السؤال هذا إنه هل في مثلا بتزوجوا هذا السن؟ سألت سؤال آخر قلت لها هل بتعرفي كم عدد اللاجئات السوريات اللي عمرهم أكثر من 18 سنة الموجودين المقيم بركبان الحبلات؟ ليش اهتمامك بهؤلاء الفتيات اللي الآن أسوأ أنواع الإنسانية موجودين مش مهتمة فيهم وأعدد الدولي مندل على فتاة عمرها 18 سنة أو 17 سنة تزوجت؟ هذه بس ملاحظة بأكد كلام شيخنا يعني ما شاء الله.
جزاك الله خير.
الآخر اللي ذكرته الآن إحنا يعني الدور اللي بتكون فيه الجمعيات بحماية الضعفاء الآن انتقل الفكر وهذا شيء إيجابي جدا عند الكثير من العاملين بالعمل الإنساني وحتى المانحين من الموضوع الإغاثة، وسموا الإغاثة بمفهومها الحالي هي عاطفة بينما التنمية هي فكر. كل المنظمات الدولية ومعظمها تتعامل مع التنمية المستدامة بمعنى المثل الذي يقول علمني الصيد ولا تعطيني سمكة، وهذا الأمر حقيقة وجد استحسان كبير جدا عن جميع الإخوة الضعفاء المتلقين الخدمة، بحيث أنه بدل ما يأتي على هذه الجمعيات ويأخذ مساعدات شهرية أصبحت تعطي الشخص هذا مثلا مونة العام كامل، مثلا لو أعطينا كل شهر 100 دينار وأعطيته أنت للسنة 1200 دينار، هذا المبلغ الآن هو صار يعمل في مشروع إنتاجي يدر عليه هذا المشروع بعوائد شهرية، وأصبح لا يتبني الجمعيات. وخاصة إحنا ركزنا خلال عملنا داخل مثلا الأردن على أربع فئات الآن مركزين عليهم حتى نحول عملية الاستهلاك منهم من مصروف استهلاكي إلى مصروف إنتاجي. ركزنا أول إشي على تقديم المساعدات للأيتام.
يعني يا ريت لو نتحدث شيخ زين عن هذه الفئات الأربعة ونأخذ يعني جانب عملي وأمثل عملية عن المشاريع التي يعني حققت نجاحات في ذلك.
أكثر من مثال، مثلا عندنا مشروع اسمه مشروع أمان للمرأة السورية. هذا المشروع يعلم المرأة السورية مهنة، هذه المهنة
تكون يعني تقوم بالعمل فيها داخل منزلها داخل بيتها وتتعامل مع النساء مثلها. مثال ذلك انه نعلمها مثلا تكون كوافيرة. قبل اسبوع او اقل خرجنا تقريبا 47 امرأة كوافيرة. انت لاحظ دورة مدتها 3 اشهر كلفتنا الاخت مبلغ لا يزيد عن 100 دينار اردني واعطيناها مواد تساعدها في هذه المهنة داخل بيتها متكاملة ب 100 دينار. يعني ب 200 دينار المرأة اصبحت منتجة داخل بيتها. هذا المشروع الاول. المشروع الثاني كان مشروع الخياطة. خرجنا برضو قبل أيام برضو ما لا يقل عن 15 أخت تعلموا الخياطة. أعطيناهم كل معدات الخياطة. الدورة لا تكلف 100 دينار والمشروع بعد ذلك بس تأخذ الشهادة تتخرج تقريبا 300 دينار عشان تأخذ كل أدوات الخياطة. أنا بأكد لك إنه معظم الأخوات اللي تخرجوا من عنا وإحنا خرجنا ما لا يقل عن 500 أخت من هذا الجانب. أنا بتكلم عن النساء السوريات وخاصة اللي بيكونوا يعني يعيدوا أيتام.
نعم.
الآن صار عندهم يعني طاقة متكاملة بحيث ما يذهبوا للجمعيات وصار عندهم اكتفاء بهذا الشيء.
جميل.
أيضا الآن إحنا عندنا بنركز على مشاريع نوعية من هذا القبيل بحيث إنه نقدمه من الأخوات الشجاب. وأنا حاب إنكم بقناة الرسالة تخصصوا حلقة لتعليم الأكاديمي للأخوات السوريات. عندنا مسجل بدقيقة أقل شيء 1000 امرأة تعيل أيتام بحاجة للدراسة الأكاديمية بالجامعات. وأركز على الدراسة الأكاديمية وأقصد فيها دراسة التمريض ودراسة الصيدلة ودراسة الأمور التي يعني تساعد المرأة بعملها. هؤلاء الأخوات أتمنى يتم الاهتمام فيهم وممكن حتى يشاركوا معكم ويعرضوا موقفهم ويعرضوا رأيهم إنه نحولهم لمشروع ويصبحوا هؤلاء متعلمات ويصبحوا منتجات. احنا عندنا سلسلة مشاريع كبيرة بتكون فيها مؤسسات المجتمع المدني داخل الأردن مثلا.
أشكرك شيخ زايد على هذه المعلومات ولضيق الوقت سامحنا لكن حقيقة يعني سررنا بهذه الإنجازات وهذه المشاريع الناجحة في ونسعى يعني إن شاء الله أن تكون يعني مشاريع متكررة بإذن الله تعالى. نشكرك شيخ زايد حماد مدير عام جمعية الكتاب والسنة على هذه المشاركة. شيخ محمد يعني فيما تبقى أيضا نقطة نختم في موضوع التحديات التي تواجه المرأة المسلمة.
طبعا الأخ زياد الأخير ذكر موضوع التعليم قال في حاجة للتعليم مهمة.
نعم.
وأحيانا مثلا تكون هؤلاء اللاجئات في مخيمات وما في جامعات ما في. لكن الآن عالميا أنظمة يعني أنظمة التعليم عن بعد تفي بهذا الغرض. مثلا DLMS هذا Distance Learning Management System هذه أنظمة مصممة للتعليم عن بعد.
جميل.
يعني مثلا نظام الإيدكس هذا في أنظمة تأخذها الجامعات العالمية هارفارد وغيرها أنظمة يعني هي مصممة لأجل أن تعلم وتخرج دفعات بالتعليم عن بعد.
جميل.
طيب أو نظام الموك مثلا هذا Massive Open Online Courses هذا الكورسات المكثفة في موضوعات معينة ممكن تحتاجها مثلا الضعيفة أو هذا الإنسان اللاجئ أو المسكين أو الضعيف
وسهل الوصول إليها يعني.
أيوة. وممكن تعلمهم عن بعد يعني يأخذ مقرر كمقررات بس تحتاج إلى إيش؟ تحتاج مثلا إلى جهاز لو كان آيباد مع شبكة إنترنت هذا كل ما يحتاجه في موضوع أنه يتعلم.
نعم.
وممكن يتعلم فعلا يتطور مستواه ويتدرب ويتقدم. الكلام اللي كنا نتكلم فيه على موضوع أنه نحن الآن نحتاج إلى يعني رعاية كل وين في ضعيف يعني سواء كان الضعيف هذه امرأة ولا يتيم ولا فقير مسكين ولا صاحب عاهة من العاهات المستديمة مثلا أو غيرها. نحن نحتاج إلى يعني يحتاجون هؤلاء إلى وقوفنا بجانبهم. ترى حتى لو قلت مطلقة كثيرة حتى لو قلت مثلا هذه فقيرة أو هذا فقير مسكين محتاج قد يكون مضطهد. في الآن ناس يعني مضطهدين إيش من الآن نقول يعني حقوق الضعفاء في ناس يهيمون على وجوههم الآن من المسلمين المساكين في العراق في الشام في غيرها. طيب ما في مأوى ما في مأوى مثلا كيف نطعمهم كيف نؤويهم كيف نكسوهم كيف نعلمهم كيف ندربهم كيف نجعلهم يكسبون لقمة العيش كيف نوصل الخير إليهم كيف ندعوهم كيف نوصل إليهم دين الله عز وجل كيف نحمي أعراضهم لأن هذه الطبقة يسهل جدا التسلل إليها لإغوائهم، يعني التحايل عليهم، لسلبهم أعز ما يملكون. ففي أيتام، في أرامل، في مساكين، والله عز وجل قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، حتى مسح رأس اليتيم أطعمه من طعامك، وكذلك ما يجوز إذلاله، فأما اليتيم فلا تقهر.
سبحان الله.
فذلك الذي يدعو اليتيم هذا من أهل جهنم، الذي يدعو اليتيم ويقهر ويظلمه ويعنفه. كلا بل لا تكرمون اليتيم، تهينوه، تعملوا تشغلوه خادم عندكم وهو أصلا صاحب حق بس لأنه يتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. مين اللي يحتسب الأجر في تنمية مال اليتيم؟ هذا باب أجر عظيم، هذا من حماية الضعفاء، إنك تحتسب الأجر، إنك تنمي له ماله، تنمي له ماله. من السبع الموبقات أكل مال اليتيم. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والكفالة كما قلنا تضم عندك أنت أنا وكاف اليتيم في الجنة هكذا. هذه إذن هذا القيام بحاجات المسلمين. نعم. طيب الأرملة، بالله مين يعني إيش المشاريع التي قمنا بها لأجل الأرامل؟ كان عندها زوج انكسرت المسكينة بموت زوجها، في الآن نساء كثيرات في العراق والشام وغيرها، من راح وين وبورما راح زوجها، ذهب عائلها اللي كان يحميها، فجأة نفسها مسكينة فجأة وحيدة في عالم ضياع وتشتت وغابات غابة. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ولذلك لازم يكون عندنا مشاريع، يعني مشاريع للإيواء، مشاريع للإطعام. إيش المسلمين كان عندهم من زمان شيء اسمه وقف حليب المرضعات في عهد صلاح الدين الأيوبي.
نعم.
تجي المرأة المرضعة تأخذ كل شيء يعينها على الإرضاع.
سبحان الله.
كذلك يعني إيش كل شيء ممكن يسر لها السبيل. مين الآن اللي يقوم بالمعاملات؟ الآن هذول الأيتام والأرامل والمساكين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، مين يقدم له على الجهات اللي في الدولة اللي تسوي له راتب؟ هو مسكين ممكن لوحده ما يستطيع يقدم،
أو ما
مين
يعرف
اللي يقدم له؟ أيوة، مين اللي يقدم له بحيث يصير له راتب؟ مثلا في شغلات عبارة عن أنظمة وأشياء إدارية وأشياء معاملات حكومية ومعاملات يعني حتى في الجهات الخيرية، مين اللي يأخذ ملفه ويوديه للجمعية الخيرية حتى يصير له عائد؟ مثلا الناس العاجزين عن كسب الآن ترى في قطاعات في المجتمع عنده ضغط وسكر وما أدري إيش، وفي ناس عنده شلل نصفي، وناس كبار في السن، وناس ما الشركات ما توظفه عمره 65 خلاص مثلا، يمكن يكون عنده عائلة وعنده ما قال عليه الصلاة والسلام تعين صانعا أو تصنع لأخرق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يكون في خدمة هؤلاء الضعفاء والقيام بحقوقهم. ونسأل الله عز وجل أن يعين ويغيث إخواننا المستضعفين.
اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.